بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صاحب العروة في مسألة يقول لا بأس بتزويج المرأة الزانية من الزاني أو من غيره، امرأة زانية يجوز للناس أن يتزوجوها واحد غير زاني يتزوجها، يقول إيه خلي يتزوجها غير زاني، نفس الزاني بها يتزوجها يقول خلي يتزوجها، بس لا تصير مزني بها وهي ذات بعل، هذا ليس ذات بعل. فالمعتدة عند رجعية إذا واحد زنى بها هم صارت هاي مزني بها وهي ذات بعل، بس هذا ما نريده. يقول صاحب العروض ما نريد أن تكون المزني بها وهي ذات بعل أو في عدة رجعية فإنها ذات بعل، لأن الناس زنا يوجب الحرمة الأبدية، كيف يتزوجها الزاني مرة ثانية؟ ممكن الزاني يتمكن أن يتزوج من زنا بها إذا لم تكن ذات بعل ولم تكن في عدة رجعية فإنها ذات بعل، بس هذا ما نريده. أقول هاي يقول يجوز الزواج كل امرأة الزنا إلا هذه، هذه ليش؟ شنو الحرمة؟ أفرض ذات بعد وزنا بها بعدين زوجها طلقها، ليش ما يصير الزوج؟ شنو دليلك؟ أكو عندك رواية؟ روايات اجت في حرمة من عقد على ذات بعد وهو يعلم الحرمة أو دخل بها عقد، هنا زنا، هاي احكام تعبديه. هسه بعض علمائنا مثل علام قال بالاولويه، خلينا نقول الاولويه شنو؟ هاي قضايا تعبديه. شيء الثاني قال اذا هنا هذا يقول صاحب العروه لا باس بتزويج المراه الزانيه غير ذات بعدين، هذا مبني على ان تحريم من زنى بها وهي ذات بعل حرام بالأولوية، ولا نص ما بي حرام بالأولوية. ولذلك بعض العلماء في الزاني بذات بعل يجوز الزواج بها بعد أن يفارقها الزوج وتنتهي العدة، وبعضهم احتياط وجوبي، وبعضهم يقول لا حرام حرام حرمة أبدية. مسألة فيها ثلاثة أقوال. عدة رجعية هي ذات بعل؟ اي نعم ذات بعل. طيب هسه نرجع اوف ذات البعل، اوف ذات البعل اذا زنى بها الانسان، افرض خذ زنى بامرأة ليس لها زوج اصلا ما متزوجة بعدين راد يتزوجها يقول ماكو مانع خلي يتزوجها، هذا الكلام وين؟ هذا الكلام فيما اذا تزوج الرجل بالزانية قبل توبتها، أما بعد التوبة لا إشكال في الجواز، ماكو خلاف في الجواز ولو كانت مشهورة بالزنا معلنة بالزنا معروضة بالزنا، إذا تابت الرواية تقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له، تخرج عن صفة الزانية عند التوبة، تخرج، إذن يجوز الزواج بها بعدها مو زانية. الكلام أن يتزوج الزانية مع عدم توبتها من الزنا، يعني تقول هذا العمل شكو بي بدون عقد أنا أتزوج، أنا راضي وهو راضي يعطيني فلوس وأمتع، يقول أخي أنت راح تتزوجين تبقين هذا العمل؟ تقول أبقى هذا العمل شكو بي، هذا يعطيني فلوس ويواقعني، ذاك هم يعطيني فلوس ويواقعني، فيتزوجها مع شنو؟ إصرارها على الزنا وعدم التوبة، إنها الكلام. وأما المرأة الزانية إذا تابت خرجت عن كونها زانية بعد، ما نقول زانية، لا لا عوف ذات البعل، ذات البعل هناك استثناء، أقول استثناء مبني على الأولوية ما بين أصلاك. في غير امرأة معروفة بالزنا رافعة راية معلنة بالزنا واحد يريد يتزوجها، الكلام هنا مو تابت بعد، اذا تابت واصبحت من النساء القديسات فبعد هاي مو زانيه، اذا يجوز التزوج بها. انما الكلام في ماذا لم تتب قبل التوبه، هل يجوز التزوج بالزانيه سواء كانت معلنة بالزنا أو غير معلنة، مشهورة أو غير مشهورة، رافع راية أو غير رافع راية، يجوز أو لا. كلام هنا لم تتب باقي على صفة الزنا، واحد يتزوج. هنا ثلاثة أقوال: قول بجواز التزوج بالزانية، مشهورة بالزنا أو غير مشهورة بالزنا، معلنة بالزنا أو غير معلنة بالزنا، الرجل يقدر يتزوجها. قول الثاني عدم التزويج، هم مطلقا، مشهورة بالزنا أو غير مشهورة بالزنا، معلنة بالزنا أو غير معلنة بالزنا. القول الثالث بالتفصيل: المشهورة بالزنا ولم تتب لا يجوز التزوج بها، أما غير المشهورة بالزنا يجوز التزوج بها. فالمسألة أولا مختصة بالزانية التي لم تتب، والمسألة فيها ثلاثة أقوال: قول بالجواز مطلقا، قول بعدم الجواز، وقول بالتفصيل بين الزانية المعلنة بالزنا المشهورة لا يجوز التزوج بها، وبين الزانية غير المعروفة غير المعلنة غير ذات الرايات يجوز التزوج بها. خب هسه احنا ناخذ الدليل الاول بروايات، الدليل الثاني عن بروايات، اللي يقول يجوز التزوج بالمرأة الزانية مطلقا معروفة أو غير معروفة برواية، والقول الثاني لا يجوز التزوج بالزانية مطلقا مشهورة أو غير مشهورة هم فيه روايات. استاذ علي القول الثاني وهو عدم الجواز، استدلوا له بالآية القرآنية: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، الزاني ينكح الزانية والمشركة، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. فالزانية أو المشركة ما يجوز أن يتزوج بها الإنسان غير الزاني، وهو مورد كلامنا، واحد يتزوج بها مو زاني، يقول الزاني خليه يتزوج الزانية والمشركة. والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك. احنا قلنا لا بأس بتزويج المرأة الزانية للزاني وغيره، وغيره غير الزانية من اللي تزوجها. يقول هاي الآية تقول غير الزاني ما يقدر يتزوجها، تقول الزانية لا ينكح، الزاني لا ينكح إلا زانية. فإذا كان غير زاني حرم ذلك على المؤمنين، إذا غير زاني ما يجوز يتزوج. لا، هذه الروايات عوفة، هاي الروايات أخلاقية، هاي الروايات أنا تدري أن المؤمن يزني، هذا واضح، مؤمن موالي كذا يسوي تعزية يبكي يزني، هذا واقع خارج. تقدر تقول عند الزنا هذا كافر ويجوز قتله؟ ما تقدر تقول، هاي روايات ما تدري سندها وكذا معناها. على كل اطمه له، فاستدلوا أن غير الزاني ما يقدر يتزوج هاي المرأة، لأن هاي المرأة يتزوجها منه زاني أو مشرك. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك. إذا زانية لا ينكحها إلا زاني، فواحد مو زاني يتزوجها ما يصير، وحرم ذلك على المؤمنين. يعني المؤمن ما يجوز أن يتزوج من مشركة أو زانية، والمؤمنة لا يجوز لها أن تتزوج من الزاني والمشرك، لا يجوز. قالوا هاي الآية في مقام التشريع، احنا نقول هاي الآية في مناقشتها إذا كانت بصدد التشريع هاي ما نفتهم معناها، هاي غريبة، هاي إذا كانت في صدد التشريع شلون هاي الآية في صدد التشريع؟ لأن الآية ماذا تقول؟ تقول انتبه الآية، يعني ما نفتهم معناها، تقول يجوز أن يتزوج الزاني المسلم من الزانية، مو الزاني لا ينكح إلا زاني، فإذا زاني مسلم يجوز أن يتزوج من الزاني ويجوز أن يتزوج من المشركة. الزاني المسلم يجوز أن يتزوج من الزاني، طيب الزاني لا ينكح إلا زاني، يعني الزاني يجوز أن تتزوج الزانية المسلمة تتزوج من الزاني. بعد ثالثا الزاني المسلم يجوز أن يتزوج من المشركة. رابعا يجوز أن الزانية المسلمة تتزوج من المشرك. هذا الثالث والرابع مشكلة، هذا لم يقل بها أحد. شلون هاي الآية في مقام التشريع وقالت شيئين لا يقول بهما أحد من العلماء؟ الثالث والرابع إذا قلنا في مقام التشريع قالت الزاني المسلم يجوز أن يتزوج من الزاني، الزانية المسلمة يجوز أن زوج من الزاني، هذين الاثنين نخليهن. الزاني المسلم يجوز أن زوج من المشركة وثنية مو موحدة، والزانية المسلمة يجوز أن تتزوج من المشرك الوثني. هذا الثالث والرابع ما حد قاله. شلون هاي الآية في مقام التشريع؟ يعني شرعت شيئين لا يقول بهما أحد. هذا الزاني المسلم يجوز أن يتزوج من المشركة، كل المسلمين قالوا بعدم الجواز إجماع المسلمين. الزانية المسلمة تتزوج من المشرك لم يقل به أحد من المسلمين إجماع المسلمين. فكيف نقول الآية في مقام التشريع؟ كيف حرمت نكاح المؤمن من الزانية وحرم ذلك على المؤمنين ونكاح المؤمنة من الزاني؟ شو نقول في مقام التشريع؟ ثم لو قلنا أن الآية في مقام التشريع معناها يعني شنو؟ يعتبر في صحة الزواج أن لا يكون الزوج زانيا، صحة الزواج يعتبر في صحة الزواج أن لا يكون الزوج زانيا، ويعتبر في صحة الزواج أن لا تكون الزوجة زانية. هذا الثاني أن لا تكون الزوجة زانية هذا مورد كلامنا، هذا مورد كلامنا. أما الأول يعتبر في صحة الزواج أن لا يكون الزوج زاني، هذا لم يقل به أحد. شلون هاي في مقام التشريع؟ إذا في يعني يعتبر في صحة الزواج أن لا يكون زانيا، بينما هذا لم يقل به. خلي الزوج زاني يجوز له أن يتزوج بالإجماع، يجوز أن يتزوج الزاني، فشو نقول في مقام التشريع؟ ثم لو قلنا أنها في صدد التشريع معناها ما هو؟ جواز تزويج الرجل الزاني من المرأة الزانية. طيب إذا قلنا في مقام التشريع يجوز أن يتزوج الرجل الزاني من المرأة الزانية، لكن إذا قلنا لا يجوز أن يتزوج بالزانية، إذا قلنا لا يجوز، لا يجوز أن الزوج بزاني، فلا يفرق بين كون الزوج زانيا أو لا. إذا زانيا إذا الزوج اللي يزوجها زاني أو غير زاني لا يجوز. إذن ليست هذه الآية في مقام التشريع، فما ورد من النصوص في أن هذه الآية فسرت بالتزويج بالفواجر، تزويج بالفواجر نرد علمها إلى أهلها. رواية هاي الآية ما يمكن أن تكون في مقام التشريع. فآخر رواية تقول هاي الآية نزلت في زواج الفواجر، أي ما نفتهم أوف هاي الرواية. شنو هاي الآية؟ صاحب الجواهر يقول هاي الآية تخبر مو تشريع، إخبار، هاي مو إنشاء وتشريع. هاي الآية لا تكون إنشاء وتشريعا، هاي تخبر عن واقع خارجي، ماكو انشاء حكم. هاي الآية مو انشاء مو تشريع، هاي تخبر عن واقع خارجي. يعني شنو؟ يعني الآية هكذا تقول ما هو الزاني إذا أراد الزنا وين يروح؟ يروح للمؤمنات المحجبات المخدرات أهل صلاة الليل. الزاني إذا أراد الزنا ذهب إلى أماكن الزانيات والمشركات، لأن شيء يمكن النفس في مقابل الأجر. فقعد تحكي واقع خارجي، حكاية إخبار، أن الزاني إذا أراد الزنا ذهب إلى أماكن الزانيات ويروح للمؤمنات، وذهب إلى المشركات فإن المشركة تقول هذه معاملة صحيحة، والزانية إذا أرادت الزنا ذهبت إلى مواطن الزنات والمشركين اللي لا يرون الحرمة. الزانية وين تروح؟ تروح للمؤمنين، ما تروح للمؤمنين، يخذوا المئة بل يطردوها. فالزنا لابد أن يتحقق من شخصين على نمط واحد، زانية تروح للزنات وللمشركين، زاني يروح للمكان الزانيات والمشركات، خلص تخبر عن واقع إن الطيور على أمثالها تقع. هاي معناها مو تشريع. المؤيد لكون هذه الآية في مقام الإخبار وليس التشريع هو أن الآية وردت بعد قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. اجت وراء اجلدوا، اجتها تخبر عن واقع خارجي، خلاص. فهي تريد أن تقول أن الزنا الذي فيه جلد لا يكون في الخارج إلا الزنا الذي لا يكون في الخارج إلا بين زانيين أو زاني ومشركين، لون زانيين أو زاني ومشركين. لا، المؤمن الذي ما عندها صفة الزنا ما تزني، المؤمن الذي لها صفة الزنا التي لها صفة الزنا إيه قد تكون مؤمنة تزني لها صفة الزنا. إذن هذا معنى الآية، انتبه. خب سأفرض الآية ما دلت على القول الثاني وهو المنع. الآية هاي الآية ما يمكن يصير، هاي مو في مقام التشريع. عندنا روايات تدل على القول الثاني وهو القائل بعدم التزويج بالزانية سواء كانت مشهورة بالزنا أو لا، من الزاني ومن غير الزاني. الزاني ما يجوز يتزوج بالزانية، غير الزاني هم ما يقدر يتزوج بالزانية. هل قلنا هذا قول عدم الزواج بالزانية مطلقا مشهورة أو غير مشهورة، من الزاني ومن غير الزاني. هذا بيه روايات، سأفرض الآية ما تدل على هذا القول، فيه روايات. من الروايات هذه معتبرة عمار بن موسى عن الإمام الصادق عليه السلام قال سألته عن الرجل يحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها، قال إن آنس منها رشدا فنعم، رشدا يعني شوف بعد ما تسوي أعمال منكرة، وإلا إن آنس منها رشدا فنعم، وإلا فليراودها على الحرام. إذا شنو ما آنس منها رجدا ما علمت توبتها، وإلا فليراودها على الحرام، فإن تابعته فهي عليه حرام، الزواج بها حرام إذا تابعته، الزواج حرام. وإن أبت، هو ما عد علم بتوبتها راودها أبت، لا 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 معاذ الله هذا حرام كنت مخطئ، وإن أبت فليتزوجها. إذن الزاني ما يجوز أن يتزوجها الذي زنى بها إلا إذا تابت. إذا تابت قلنا إذا تابت لا، ماكو كلام بأنه يجوز الزواج بها، هذه بعد مو زانية. فإذا آنس منها رجدا نعم خلي يتزوجها، وإلا إذا ما آنس منها رجدا فليراودها على الحرام، يعني يدعوها إلى الحرام، فإن طاوعته ما يلحق يتزوجها، زواج ما يصير. وإذا ما طاوعته يجوز لها أن يتزوجها. هاي رواية في المرأة التي كان يفجر بها، إذا تقول لا يجوز، إذا باقي على صفة الزنا ما يجوز، إذا راودها وطاوعته على الحرام ما يجوز، ما يجوز يتزوجها. أي من أدلة عدم الجواز بهذه التي يفجر بها. هاي مطلقة. سألته عن الرجل يحل الزوج امرأة كان يفجر بها، مشهورة أو غير مشهورة مطلقا. الرواية الثانية معتبرة أبي بصير قال سألته عن الرجل انفجر بامرأة ثم أراد بعد أن يتزوجها فجر بها، فقال إذا تابت حل له نكاحه. هذا بلا كلام. قلت كيف يعرف توبتها؟ ايش مدري هذه تابت؟ قال يدعوها إلى ما كان عليه من الحرام، فإن امتنعت فاستغفرت ربها عرف توبتها. قلت لا أبدا، ما هذا العمل ما سوي، روح عرف توبتها. هاي الروايات في باب 11 مما يحرم بالمصاهرة، الأولى حديث الثاني والثاني حديث السابع، وأكو روايات أخرى بهذا المضمون دل على عدم التزويج بالزانية، مشهورة كانت أو غير مشهورة، هاي مطلقة مشهورة كانت أو غير مشهورة. هذا دليل القول الثاني، إذن بي روايات ومعتبرة، هاي عن جبت روايتين وإلا أكو روايات أخرى. القول الأول هم بي روايات وهو جواز التزوج بالزانية، عكس هذه، هذا قول عدم الجواز بي روايات، قول الأول بجواز التزوج بالزانية وإن بقيت على صفة الزنا ولم تتب، هم بي روايات سواء كانت معروفة بالزنا أو غير معروفة بالزنا. منها معتبرة موسى ابن بكر عن زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام قال سألته عن رجل أعجبته امرأة عجبت فالإمرأة فسأل عنها فإذا النثاء عليها في شيء من الفجور، النثاء عليها في شيء من الفجور، يعني قالوا لها هي فاجرة مرة عجبتها، سأل عنها قال بيقى أوه هذه فاجرة، فسأل عن فإذا النثاء عليها في شيء من الفجور، فقال عليه السلام لا بأس خلي يتزوجها، لا بأس بأن يتزوجها ويحصنها، يحصنها. هاي في باب 12 مما يحرم بالمصاهرة الحديث الثاني. هاي النثاء مثل الثناء، فإن النثاء عليها في شيء من الفجور، يعني وصفوها بالفجور. النثاء مثل الثناء إلا أن النثاء في الخير والشر جميعا، بينما الثناء في الخير، الثناء في الخير، أما النثاء يقال في الخير ويقال في الشر. طيب هذه الرواية واضحة في عدم تحقق التوبة، ما تهيبة يقول هذا فجور، يعني هاي فاجرة، لما الناس يقولون هاي فاجرة يعني مو تايبة، إذا تايبة بعد ما يقولون فاجرة. إذن هذا أدي فاجرة يعني زانية، غايته ما رفع راية، رفع الراية فشي غريب، هذه فاجرة، يقول لا بس خلي يزوجها يحصنها إحصان، هاي واضعة في عدم تحقق التوبة منها قبل الزواج، وإنما الإحصان يقول خلي الزواج يحصنها إحصان، بعد الزواج يصير إحصان، أما قبل الزواج ماكو إحصان. الرواية الثانية صحيحة علي بن رئاب قال سألت الإمام الصادق عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم، قال نعم وما يمنعه، خلي يزوجها امرأة فاجرة يتزوجها الرجل شكوا بيها، قال نعم وما يمنعه، ولكن إذا فعل ذلك فليحصن بابه مخافة الولد، يعني بعد يموت هايبة إذا زوجه خلي يحصن بابه مخافة أن يطأها واحد يجي ولد الذاك، يعني بعد الزواج هي موت هايبة، تقول شكوا بي أنا أخذ لي خليل، أنت زوجي وأخذ لي خليل، إذا هاي موت هايبة حتى بعد الزواج، ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد. هاي رواية في باب 12 مما يحرم بالمصاهرة الحديث السادس. هاي ظاهرة في كون التزويج في حال اتصاف المرأة بالفجور وتلبسها بهذا الوصف. رواية ثالثة معتبرة إسحاق بن جرير قال قلت للإمام الصادق إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور، هاي بعد أكثر بكبير الطاق، هاي بالنص معروفة بالفجور، أيحل أن أتزوجها متعة؟ قال فقال رفعت راية، قلت لا، لو رفعت راية أخذها السلطان، إذا رفعت راية عقبوها، قال نعم تزوجها متعة. هاي هنا شوفوا معروفة لكن ما رفعت راية، معروفة يقول معروفة إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة لكن ما رفع راية، معروفة بالفجور. أيحل أن أتزوجها متعة؟ قال رفعت راية. قال قلت لا، لو رفعت راية خلاص معروفة ما رفع راية. قال نعم تزوجها متعة. هاي ظاهرة في جواز تزوج بها مع كونها معروفة بالفجور. والتقييد بالجواز بالمتعة لأن السؤال كان عن زواج المتعة، هاي مو تقييد، السؤال كان هكذا. ايه نقول قال له تزوجها متعة لأن السؤال كان في المتعة، وإلا احنا عندنا ماكو فرق بين الزواج المتعة والزواج الدائم. شنو الفرق؟ هذا زواج وهذا الزواج، كله زواج. من ناحية الزواج ماكو فرق، وإن كان اكو فرق من ناحية النفقة. في الدائم اكو نفقة، في المتعة ماكو نفقة. في الدائم اكو إرث، في المتعة ماكو إرث. اما من ناحية الزوجية وكل زواج كل زواج. إذن القول الثاني عدم الجواز في التزوج بالزانية بروايات، جواز التزوج بالزانية هم فيه روايات، هناك روايات معتبرة، هناك روايات معتبرة، هو يقع التعارض بين هاي، ما ندري يا حكم صحيح، واقعا ما ندري يا حكم صحيح. الزانية المعروفة بالزنا التي لم تتب يجوز التزوج بها أو لا؟ شو طائفة تقول يجوز، شو طائفة تقول لا يجوز، شنو حكم الله؟ تعارض. فإذا ماكو تقديم لإحدى الطائفتين على الأخرى، اثنين بمستوى واحد من الظهور، يتساقطان، يبقى القول الثالث. هاي في المتعة قالت يجوز، هاي الرواية الثالثة معتبرة إسحاق بن جرير، قبلها روايتين يسيل عن الزواج مطلقا متعة أو دائم، وهاي مثبتة يجوز، ذيك هم مثبتة يجوز بالدوام، مثبتات. فهاي اللي تقول يجوز وهي في المتعة، غيرها من الروايات المعتبرة تقول يجوز في الدائم والمتعة، وهذا يجوز وهذا يجوز، تعارض بعد ماكو بين روايات الجواز، وافرض واحدة بالمتعة واثنين مطلقات، تعارض ماكو، كل إثبات يجوز يجوز يجوز. ما يخالف، يجوز الزواج بالزانية متعة ويجوز الزواج بالزانية دواما، فإن الرواية الأولى والثانية قالت ظاهرة زواج الدائم أو مطلق، هذا يجوز وهذا يجوز. يبقى إذا تعارضت أدلة القول الأول وهو الجواز مع أدلة القول الثاني وهو عدم الجواز، وما ندري ياهو الصحيح، وإحنا ما عندنا علم غير، يتعارضان قاعدة يتساقطان، يبقى القول الثالث. القول الثالث هو المفصل، إذا معروفة بالزنا معلنة بالزنا لا يجوز أن يتزوجها الإنسان، إذا غير معروفة يجوز أن يتزوجها الزاني وغير الزاني، وإذا معروفة لا يجوز أن يتزوجها لا الزاني ولا غير الزاني. هذا القول الثالث وهو التفصيل. بروايات أيضا معتبرة الحلبي قال، قال الإمام الصادق لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا، لا تتزوج، لا تتزوج نهي، أو لا تزوج المرأة المعلنة بالزنا، لا تزوج يعني زواج باطل، المعلنة بالزنا ما يصير. ولا يتزوج الرجل المعلن بالزنا، ولا يتزوج الرجل المعلن بالزنا هم ما يجوز إلا بعد أن تعرف منهما التوبة. حكمين أكو، انتبه، حكم المرأة المعلنة بالزنا لا تزوج، لا تزوج، رجل المعلن بالزنا لا يزوج. هاي الرواية في باب 13 مما يحرم بالمصارعة الحديث الأول، هنا نهي لو مو نهي، لا تزوج، لا يزوج الرجل، لا المرأة المعلنة بالزنا تزوج، لا الرجل المعلن بالزنا يزوج، يعني ما يصح زواجه، نهي ظاهر الحرمة. هاي في لا يزوج الرجل المعلن بالزنا، هذا نرفع اليد عن هذا الظهور، ظهور حرمة تزوج أن تتزوج مرأة برجل معلن بالزنا، هاي نرفع يدنا عن هذا الظهور في جانب الرجل. لماذا؟ أكو إجماع على جواز تزويج الزاني المعلن بالزنا، إجماع. هذا الإجماع كان موجود في زمن صدور النص، فتحمل هاي الجملة لا يزوج الرجل المعمزة على الكراهة. أكو إجماع على الجواز، الرجل المعلن بالزنا يجوز أن يتزوج. شلون هاي الرواية؟ هاي صدرت في جو معلوم أن الرجل المعلن بالزنا يجوز أن يتزوج، فنحمله على الكراه. هذا النهي نحمله على الكراه، هذا نحمله على الكراه. لكن ذاك الأول لا تزوج المرأة المعلنة بالزنا، ماكو إجماع على الجواز. لا تزوج المرأة المعلنة بالزنا، ما يجوز الزواج بها. إذا الزاني يتزوج أو غير، ماكو جو على الجواز. بالرجل أكو جو على الجواز، بالمرأة ماكو جو، فنحمله على الحرمة. صارت المرأة المعلنة بالزنا لا يجوز أن يتزوج بها إنسان زاني كان أو غيره. إذن سوف نصل إلى التفصيل وهو القول الثالث، يحرم أن يتزوج الرجل بالمرأة المعلنة بالزنا. يكره أن يتزوج، أن تتزوج المرأة بالرجل المعلن بالزنا، يكره أن تتزوج. لماذا؟ لأن النهي بأن الزاني لا يزوج صدر في جو يجوز له التزويج، ماكو إجماع على جواز تزويج الرجل المعلن بالزنا، فهذا النهي يحمل على الكراهة، يحمل على الكراهة. طيب الآن نقول يوجد فد رواية معتبرة تقول أن المرأة المعلنة بالزنا أيضا يجوز التزوج بها، مبتهنة أن المرأة المعلنة بالزنا لا يجوز. هذا التفصيل، المرأة المعلنة بالزنا لا يجوز التزويج بها، يجوز التزويج بالمرأة غير المعلنة بالزنا. أكو رواية تقول حتى المعلنة بالزنا هم يجوز التزوج بها، وهي معتبرة إسحاق ابن جرير. المرأة يجوز التزوج، راح تصير معارضة للرواية التي هي دليل القول الثالث، قالت المرأة المعلنة بالزنا لا يجوز التزويج بها، أكو رواية تقول يجوز، راح تصير معارضة لهذه، وهي رواية، انتبه، هاي رواية إسحاق ابن جرير قال معتبرة. قلت للإمام الصادق إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور، أيحل أن أتزوجها متعتان؟ قال فقال رفعت راية. قلت لا، لو رفعت راية أخذها السلطان. قال نعم تزوجها متعة، وهي هاي من أدلة القول الثاني، أدلة القول الأول. قال نعم تزوجها متعة، وإحنا قلنا ماكو فرق بين المتعة وبين الدوام. ثم يقول أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئا. الإمام أصغى إلى بعض مواليه بعد أن قال نعم أن هذه إذا ما رفعت راية وهي معروفة ما يخالف الزوجة، صير معارضة لتلك الرواية اللي تقول إذا معروفة لا يجوز لا تزوج، صير معارضة. يقول ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئا، فلقيت الذي أصغى إليه وهو مولاه. ثم أصغى إلى بعض مواليه، لقيت هذا المولى، فلقيت من، فقلت له ما قال لك الإمام بعد أن قال لي تزوج المرأة المعلنة بالزنا؟ قال إنما قال لي لو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شيء، يعني حتى لو رفعت راية، إنما يخرجها من حرام إلى حلال. هاي الرواية في باب 9 من زواج المتعة الحديث الثالث. هاي معناه أنه المشهورة حتى لو رفعت راية يجوز التزوج بها، هاي يصير معارضة للرواية يقول المعروضة بالزنا لا تزوج، هاي معارضة. قد يقال هذه الرواية معارضة لصحيحة الحلبي الدالة على عدم التزويج بالمرأة المعلنة بالزنا فتتساقطان. فنرجع إلى عمومات الحيل، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى نساء، هاي ما هاي نساء، افرض فاجرة افرض معلنة بالزنا. نرجع إلى روايات الحل، النتيجة صحة ما اختاره الماتن من القول بالجواز وهو أحد الأقوال. لكن هاي المعتبرة معتبرة إسحاق ابن جرير هاي عليها إشكالات، هاي مو حجة، هاي الرواية مو حجة، تبقى أدلة القول بالتفصيل هي الحجة. ليش هاي الرواية مو حجة؟ هل أصغى إلى مواليه؟ من هذا المولى؟ هذا المولى الذي قال لو كان قد رفعت رأيه هم يجوز، من هذا؟ منه؟ من عرفه؟ يدعي أن الإمام قال له لو رفعت رأيه ما كان عليه في تزويجها شيء، إنما يخرجها من حرام. من هذا؟ ثقة؟ ما ندري به. إذن هاي جملة روح. ثانيا شنو هاي الرواية؟ أصغى فأسر، أصغى يعني أصغى يعني يسمع مو يقول، أي شلون تعبير؟ ما كل سجان به، أصغى إلى بعض مواليه فأسر، هو الذي يصغي يقول أو يسمع، الذي يصغي يسمع هو مو يقول، هاي ما كل سجان بين يصغي الإمام ويسر إليه شيئا، فالذي يصغي يسمع، أي تعبير مو تعبير صحيح، هذا مو تعبير إمام، الذي يصغي يسمع شيئا لا يقول ويسر شيئا. ثم هذا القول للمولى إذا صحيح يصير الإمام قال له رفعت راية يصير لغو، يعني إذا ما رفعت راية يقول له يجوز، بعدين إذا رفعت راية يجوز، كسؤال الإمام لغو؟ الذيل رفعت راية، الذيل ماذا يقول؟ يقول أصلا الإمام قال رفعت راية لغو من عند، لأن الإمام قال رفعت راية، قال لا إذا رفعت راية أخذ صلاة، قال إذن يجوز، يعني إذا رفعت راية لا يجوز، بينما لما قال لو رفعت هم يجوز، إذن سؤال الإمام يكون لغوا. إذن لا دليل على ما قاله صاحب العرة من الجواز مطلقا، لا بد من الذهاب إلى التفصيل، فروايات الجواز مع روايات عدم الجواز تتعارض ساقطا، تبقى رواية التفصيل، إذا معروفة بالزنا لا يجوز، غير معروفة يجوز. يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله.